الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب في الدعاء بعد الوتر. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، أخبرنا محمد بن أبي عبيد، أخبرنا محمد بن أبي عبيدة، أخبرنا أبي عن الأعمش عن طلحة الأيامي عن زر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في الوتر قال: سبحان الملك القدوس. أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في الوتر قال: سبحان الملك القدوس. بعدما يصلي الوتر ويسلم كان يقول: سبحان الملك القدوس. ومعنى سبحان أي أن الله منزه عن كل نقص وعيب، والملك أي مالك الملك، القدوس بمعنى المنزه أيضا عن كل نقص وعيب. فمن السنة بعد الوتر أن تقول: سبحان الملك القدوس، تنزيها لله جل جلاله. قال الشارح رحمه الله: قال المنذري وأخرجه النسائي رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عوف أخبرنا عثمان بن سعيد عن أبي غسان محمد بن مطرف المدني عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره. قال الشارح رحمه الله: قال الشوكاني رحمه الله: الحديث يدل على مشروعية قضاء الوتر إذا فات، وقد ذهب إلى ذلك من الصحابة علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبادة بن الصامت وعامر بن ربيعة وأبو الدرداء ومعاذ بن جبل وفضالة بن عبيد وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم. فإذا نمت عن الوتر متى انتبهت صل الوتر، وإذا نسيت متى تذكرت صل الوتر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره. قال المنذري رحمه الله: وأخرجه الترمذي وابن ماجه وأخرجه الترمذي أيضا مرسلا وقال وهذا أصح من الحديث الأول. باب في الوتر قبل النوم، يعني الذي لم يتعود قيام الليل ينبغي أن يوتر قبل أن ينام، وأما من تعود قيام الليل فينبغي أن يكون الوتر آخر صلاته، وأما الذي يخشى أن يغلبه النوم فليوتر قبل النوم. حدثنا ابن المثنى أخبرنا أبو داود أخبرنا أبان بن يزيد عن قتادة عن أبي سعيد من أزد شنوءة، قبيلة يقال لها أزد شنوءة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم، خليلي أي حبيبي صلى الله عليه وسلم، بثلاث لا أدعهن في سفر ولا حضر: ركعتي الضحى وصوم ثلاثة أيام من الشهر وأن لا أنام إلا على وتر. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله تعالى عنه بثلاث لا أدعهن لا أتركهن في سفر ولا حضر: ركعتي الضحى، ووقت الضحى بعد أن تطلع الشمس وترتفع قدر رمح إلى قبل الزوال بنصف ساعة تقريبا، ركعتي الضحى. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جسد الإنسان مركب من 360 مفصلا، جسم الإنسان مركب من 360 مفصل، فينبغي أن يتصدق عن كل مفصل صدقة يوميا، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، إلى أن قال ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. إذا صليت ركعتي الضحى شكرت الله عز وجل على هذه المفاصل التي أنعم بها عليك، لأن الجسد لو كان عظما واحدا ما استطاع الإنسان أن يعمل شيء، ولكن الله بفضله ورحمته جعل هذه المفاصل حتى نتحرك ونحمل وغير ذلك، فهذا من نعم الله سبحانه وتعالى. قال ركعتي الضحى وصوم ثلاثة أيام من الشهر تطوعا وأن لا أنام إلا على وتر. فينبغي للمسلم أن يعمل بهذه الوصايا، أن يصلي ركعتي الضحى، وأن يصوم من كل شهر ثلاثة أيام، وأن لا ينام إلا على وتر، إلا إذا تعود قيام الليل فإنه يؤخر الوتر. وهذا كله من المستحبات ينبغي للمسلم أن يعمل به. حدثنا عبد الوهاب بن نجدة أخبرنا أبو اليمان عن صفوان بن عمرو عن أبي إدريس السكوني عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن بشيء: أوصاني بصيام ثلاثة أيام من كل شهر ولا أنام إلا على وتر، وبسبحة الضحى ولا في الضحى في الحضر والسفر. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، والحديث الثاني أخرجه مسلم أيضا. حديث أبي هريرة أخرجه البخاري ومسلم، وحديث أبي الدرداء أخرجه مسلم أيضا رحمه الله، وهما حديثان صحيحان. حدثنا محمد بن أحمد ابن أبي خلف، أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إسحاق السيلحيني، أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر رضي الله عنه: متى توتر؟ قال: أوتر من أول الليل. وقال لعمر رضي الله عنه: متى توتر؟ قال: أوتر آخر الليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أخذ بالحزم. أبو بكر أخذ بالحزم يعني بالاحتياط، خاف أن ينام فاحتاط وأخذ الحزم. وقال لعمر رضي الله عنه: أخذ هذا بالقوة، يعني أنه جاهد نفسه وأخذ على نفسه أن يوتر آخر الليل. فعلى كل الذي يخشى أن يغلبه النوم يوتر قبل النوم، والذي تعود قيام الليل يؤخر الوتر إلى آخر الليل. فصلاة آخر الليل لها فضل عظيم، فإن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا نزولا يليق به إذا بقي الثلث الآخر من الليل، فيقول سبحانه وتعالى: هل من داع فاستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وذلك إلى طلوع الفجر. وصلاة آخر الليل أفضل، وكل هذا الأجر وكل هذا الخير لمن كان موحدا لله تعالى، لا يشرك بالله شيئا، وأن يكون متبعا لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، بعيدا عن البدع والضلالات. باب في وقت الوتر. قال: وهذا الحديث سكت عنه المنذري رحمه الله، يعني فهو صالح للاحتجاج. باب في وقت الوتر. حدثنا أحمد بن يونس، أخبرنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال: قلت لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: متى كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كل ذلك قد فعل، أوتر أول الليل ووسط وآخر، يعني أحيانا كان يوتر أول الليل، وأحيانا يوتر وسط الليل، وأحيانا يوتر آخر الليل، ولكن انتهى وتره حين مات إلى السحر. يعني في آخر الأمر كان يوتر آخر الليل، السحر آخر الليل. فالوتر في آخر الليل أفضل لمن تعود قيام الليل، وأما من خاف أن يغلبه النوم فليوتر قبل النوم. والحديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه رحمهم الله. حدثنا هارون بن معروف، أخبرنا ابن أبي زائدة قال: حدثني عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادر الصبح بالوتر يعني أوتروا قبل أن يطلع الفجر، بادروا الصبح بالوتر، أي أسرعوا بأداء الوتر قبل الصبح. حدثنا قتيبة بن سعيد، أخبرنا الليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال: سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: ربما أوتر أول الليل وربما أوتر من آخره، يعني أحيانا كان يوتر أول الليل وأحيانا يوتر آخر الليل. قلت: كيف كانت قراءته؟ أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ قالت: كل ذلك كان يفعل، ربما أسر وربما جهر. فقيام الليل إن شاء أسر وإن شاء جهر، وإن جهر يجهر جهرا معتدلا بحيث لا يؤذي من حوله، وربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام. قال أبو داود رحمه الله: قال غير قتيبة: تعني في الجنابة، كان إذا أصابته الجنابة أحيانا يغتسل وينام، وأحيانا يتوضأ وينام، وإذا أصبح اغتسل صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد بن حنبل، أخبرنا يحيى عن عبيد الله، حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. من كان تعود قيام الليل فليجعل الوتر آخر صلاته. باب في نقض الوتر. حدثنا مسدد، أخبرنا ملازم بن عمرو، أخبرنا عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق قال: زارنا طلق بن علي رضي الله عنه في يوم من رمضان وأمسى عندنا وأفطر، ثم قام بنا تلك الليلة وأوتر بنا، ثم انحدر إلى مسجده وصلى بأصحابه حتى إذا بقي الوتر قدم رجلا فقال: أوتر بأصحابك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا وتران في ليلة. طلق بن علي رضي الله تعالى عنه في يوم من رمضان زار عبد الله بن بدر وأمسى عنده وأفطر، ثم قام بهم تلك الليلة، أي صلى بهم صلاة القيام تلك الليلة وأوتر بنا، أي صلى بهم الوتر، ثم انحدر إلى مسجده، كان له مسجد يصلي فيه بجماعته، فصلى بأصحابه قيام الليل حتى إذا بقي الوتر قدم رجلا فقال: أوتر بأصحابه، لأنه كان قد أوتر أولا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا وتران في ليلة. قال الشارح رحمه الله قال في النيل، أي قال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار، وقد احتج به على أنه لا يجوز نقض الوتر. احتج العلماء رحمهم الله بفعل طلق بن علي رضي الله تعالى عنه أنه لا يجوز نقض الوتر إذا كنت قد أوترت أولا، فإذا صليت بعد ذلك يكفي الوتر الأول، لا تنقض الوتر الأول، يكفي الأول، صلي ما قدر الله لك. ومن جملة المحتجين به على ذلك طلق بن علي رضي الله عنه الذي رواه، كما قال العراق رحمه الله قال وإلى ذلك ذهب أكثر العلماء رحمهم الله، وقالوا إن من أوتر وأراد الصلاة بعد ذلك لا ينقض وتره ويصلي شفعا شفعا حتى يصبح. وأما إذا كان قد تعود قيام الليل فلا يوتر أول الليل ويوتر آخر الليل، أو صلى بالناس قيام الليل وأوتر بهم ثم أراد أن يصلي فلا بأس أن يصلي، ولكن يكتفي بالوتر الأول. قال وأخرجه النسائي وأخرجه الترمذي مختصرا، وقال حديث حسن غريب، هذا آخر كلامه. وقيس بن طلق قد ضعفه غير واحد، يعني في سنده راو فيه ضعف. باب القنوت في الصلاة، يعني إذا أصابت المسلمين نازلة يقنتون في الأوقات ليرفع الله تعالى البلاء عن المسلمين. حدثنا داود بن أمية أخبرنا معاذ يعني ابن هشام، حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير، حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن، أخبرنا أبو هريرة رضي الله عنه قال والله لأقربن بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يصلي بكم صلاة قريبا من صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقنت في الركعة الآخرة من صلاة الظهر وصلاة العشاء الآخرة وصلاة الصبح، ويدعو للمؤمنين ويلعن الكافرين. قال المنذري رحمه الله وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي رحمهم الله تعالى. قال الشارح قال الشافعي رحمه الله إن القنوت مسنون في صلاة الصبح دائما، ولكن وردت أحاديث بأن تخصيص القنوت في الفجر محدث، وإنما القنوت عند النوازل. قال وأما غيرها فله فيه ثلاثة أقوال. الصحيح المشهور أنه إن نزلت نازلة بعدو وقحط ووباء أي مرض منتشر وعطش وضرر ظاهر في المسلمين ونحو ذلك قنتوا في جميع الصلوات المكتوبة، وإلا فلا، إذا لم يكن هناك نازلة فلا. ومحل القنوت بعد رفع الرأس من الركوع في الركعة الأخيرة. وفي استحباب الجهر بالقنوت في الصلاة الجهرية وجهان، أصحه ما يجهر، ويستحب رفع اليدين فيه ولا يمسح الوجه، وقيل يستحب مسحه. والصحيح أنه لا يتعين فيه دعاء محفوظ، بل يحصل بكل دعاء. القنوت عند النوازل. حدثنا أبو الوليد ومسلم بن إبراهيم وحفص بن عمر وحدثنا ابن معاذ، حدثني أبي، قالوا كلهم أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في صلاة الصبح. قال أبو داود رحمه الله، زاد ابن معاذ، وصلاة المغرب. قال الشارح، وروى أحمد ومسلم والترمذي وصححه رحمهم الله عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في صلاة المغرب والفجر. وأخرج البخاري رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال كان القنوت في المغرب والفجر، يعني إذا نزلت بالمسلمين نازلة. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، أخبرنا الوليد، أخبرنا الأوزاعي، حدثني يحيى بن أبي كثير، حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العتمة، كان العشاء، شهرا، يقول في قنوته: اللهم نج الوليد بن الوليد، اللهم نج سلمة بن هشام، اللهم نج المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك، يعني أخذتك على مضر، وطأتك أي أخذتك وعقوبتك وشدتك، اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف، يعني 7 سنوات قحط، مثل الرؤيا التي عرضت على يوسف عليه السلام. قال أبو هريرة رضي الله عنه وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلم يدعو لهم، فذكرت ذلك له فقال وما تراهم قد قدموا، يعني أن الله تعالى أنجى المؤمنين وجاءوا، فانتهى الأمر الذي كنا نقنط من أجله، فإذا فرج الله عن المسلمين تركوا القنوت. قال المنذري رحمه الله وأخرجه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى، حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي، أخبرنا ثابت بن يزيد عن هلال بن قباب عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح في دبر كل صلاة إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الآخرة، يدعو على أحياء قبائل من بني سليم على رعل وذكوان وعصية، ويؤمن من خلفه، ويؤمن الصحابة رضي الله عنهم. قال المنذري في إسناده هلال بن خباب أبو العلاء العبدي مولاهم الكوفي نزيل المدائن نزل المدائن، وقد وثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو حاتم الرازي. وقال أبو حاتم: وكان يقال تغير قبل موته، يعني تغير حفظه قبل موته من كبر السن. وقال العقيلي في حديثه: وهما تغير بآخرته. حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال أخبرنا حماد عن أيوب عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه سئل: هل قنت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح؟ فقال: نعم. فقيل له: قبل الركوع أو بعد الركوع؟ قال: بعد الركوع. قال مسدد: بيسير، أي زمان يسير. قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه مختصرا ومطولا رحمهم الله. حدثنا أبو الوليد الطيالسي أخبرنا حماد بن سلمة عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا ثم النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: طول القيام، يعني في الصلاة إذا كنت وحدك. قيل: فأي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المحل، يعني أن يكون مالك قليل ومع ذلك تتصدق بجزء منه. قال: فأي الهجرة أفضل؟ قال: من هجر ما حرم الله عليه. أن تترك المعاصي أفضل أنواع الهجرة، أن تترك المعاصي. قيل: فأي الجهاد أفضل؟ قال: من جاهد المشركين بماله ونفسه. قال: فقيل: فأي القتل أشرف؟ قال: من أهريق دمه وعقر جواده، أي قتل شهيدا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ونصر دينه، وعقر فرسه أيضا في الجهاد في سبيل الله. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: طول القيام. قيل: فأي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل، أن يكون مالك قليل ومع ذلك تتصدق بجزء منه. قيل: فأي الهجرة أفضل؟ قال: من هجر ما حرم الله عليه، أن تترك المعاصي. قال: فقيل: فأي الجهاد أفضل؟ قال: من جاهد المشركين بماله ونفسه. قيل: فأي القتل أشرف؟ قال: من أهريق دمه وعقر جواده، يعني في الجهاد في سبيل الله تعالى لإعلاء كلمته. باب الحث على قيام الليل. حدثنا محمد بن بشار أخبرنا يحيى عن ابن عجلان أخبرنا القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت، فإن أبت نضح في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت أي رشت في وجهه الماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحث الرجل المسلم على قيام الليل، وأن ينبه زوجته لتتقرب إلى الله وتتزود لآخرتها. وكذلك المرأة التي قامت من الليل وأيقظت زوجها ليتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة لهؤلاء الرجال الذين يقومون من الليل ويوقظون زوجاتهم، ودعا بالرحمة لأولئك النساء اللاتي يقمن من الليل ويوقظن أزواجهن. قال المنذري رحمه الله: وأخرجه النسائي وابن ماجه، وفي إسناده محمد بن عجلان، وقد تقدم الكلام عليه. حدثنا محمد بن حاتم ابن بزيع، أخبرنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش عن علي بن الأطمر عن الأغر أبي مسلم عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. نسأل الله التوفيق. قال المنذري رحمه الله: وأخرجه النسائي وابن ماجه رحمهم الله تعالى. باب في ثواب قراءة القرآن. حدثنا حفص بن عمر، أخبرنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيركم، خير الناس من تعلم القرآن العظيم وعلمه الناس. نسأل الله التوفيق. وأخرجه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه رحمهم الله تعالى. ففيه فضل من تعلم القرآن وعلمه الناس. فالقرآن كلام الله نور وهدى، فعلى المسلم أن يكثر من تلاوة القرآن وأن يتعلم معاني القرآن، يسأل العلماء ويفهم معاني القرآن، لأن القرآن الكريم نزل لنتدبره ونعمل به. قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالقرآن كلام الله لا اختلاف فيه ولا تعارض فيه. حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، أنبأنا بن وهب، أخبرني يحيى بن أيوب عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ الجهني عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل بهذا؟ من قرأ القرآن وعمل بما فيه، وحد الله وكفر بالطاغوت واتبع الأوامر واجتنب النواهي واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه، ألبس أبوه وأمه تاجا يوم القيامة، وهو ما يلبس على الرأس، ضوءه أحسن من ضوء الشمس، ذلك التاج له نور أشد من ضوء الشمس في بيوت الدنيا. قال الشارع، قال المنذري رحمه الله: سهل بن معاذ الجهني ضعيف، ورواه عنه زبان بن فائد وهو ضعيف أيضا، بسنده راويان ضعيفان. على كل حال، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هذا حديث صحيح رواه البخاري ومسلم رحمه الله، رواه البخاري رحمه الله. حدثنا مسلم بن إبراهيم، أخبرنا هشام وهمام عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به، يعني قد قرأ القرآن وجوده وأحسن تلاوته مع السفرة الكرام البرر، أي مع الملائكة. الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به، يعني يقرأه قراءة جيدة مع الملائكة، مع السفرة الكرام البررة، يعني الملائكة عليهم السلام. والذي يقرأه وهو يشتد عليه فله أجران، والذي يقرأه ويتعب فيه له أجران. ولا بد أن تتعلم القرآن على يد معلم. حدثنا عثمان ابن أبي شيبة، أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، عن المساجد، يتلون كتاب الله القرآن الكريم ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، اللهم اجعلنا منهم. ففيه فضيلة تدارس القرآن في بيوت الله في المساجد، تنزل السكينة أي الطمأنينة، وتغشاهم الرحمة رحمة الله، وتحفهم الملائكة، تحيط بهم الملائكة، ويذكرهم الله عند الملائكة عليهم السلام، اللهم اجعلنا منهم. والحديث سكت عنه المنذري رحمه الله، فهو صالح للاحتجاج به. حدثنا سليمان بن داود المهري، أنبأنا بن وهب، أخبرنا موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة، مكان مظلل في المسجد كان يجلس فيه الفقراء الذين لا بيوت لهم ولا مال ولا أهل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان، اسم مكان، أو العقيق اسم مكان، فيأخذ ناقتين كوماوين، يعني سنامهما عظيم زهراوين أي سمينتين مائلتين إلى البياض من كثرة السمن، زهراوين أي سمينتين مائلتين إلى البياض من كثرة السمن، بغير إثم بغير ذنب ولا قطع رحم. أيكم يحب أن يغدو يصبح إلى بطحان أو إلى العقيق فيأخذ ناقتين كوماوين أي عظيم سنامهما عظيم، زهراوين أي سنامهما أبيض من كثرة السمن، بغير إثم بغير ذنب ولا قطع رحم، أيكم يحب ذلك؟ قالوا كلنا يا رسول الله، كلنا نحب هذا. قال فلأن يغدو أحدكم إلى كل يوم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، وإن ثلاث آيات فثلاث مثل أعدادهن من الإبل. قال أبو عبيد الكوماء الناقة العظيمة السناء. النبي عليه الصلاة والسلام يحثنا على تعلم القرآن في بيوت الله تعالى، وثواب الله خير من الدنيا وما فيها. من القابلة إن شاء الله درس عام توحيد ومناسك، والدرس هذا الذي نعتاد عليه بعد الحج إن شاء الله نعود إليه، فمن غد توحيد ومناسك عام، وأسأل الله تعالى أن يبلغنا الوقوف بعرفات ويجعلنا من العتقاء من النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.